التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تناولت العلاقات بين البلدين الجارين. وكان المالكي وصل إلى الكويت في زيارة تستمر يومين قادما من مصر. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق عن أحد مساعدي المالكي قوله إن رئيس الوزراء سيدعو الكويت إلى إعادة فتح سفارتها في بغداد، كما من المتوقع أن يحث المالكي حكومة الكويت على إلغاء ديون العراق. قال مصدر في الشرطة إن 25 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب 44 آخرون في انفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحاري قرب مدينة الرمادي في محافظة الأنبار. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن الهجوم وقع قرب ساحة لكرة القدم وسوق في منطقة ألبو فراج شرقي الرمادي أثناء مرور دورية للشرطة. وأضاف المصدر أن بين القتلى نساء وأطفالا وأفرادا من قوات الشرطة. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا اليوم الثلاثاء باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون الاعتمادات المالية للجيش الأمريكي الذي اتفق عليه الديمقراطيون إذا كان ينص على تحديد جدول زمني لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق. وقال بوش في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض إنه يشعر بخيبة أمل لأن قيادة الديمقراطيين اختارت هذا الطريق، وحذر الرئيس الأمريكي من عواقب الانسحاب المبكر من العراق.
إن الانسحاب قبل الأوان من العراق ليس خطة لتحقيق السلام في المنطقة أو تعزيز أمن شعبنا في الداخل، إنه بدلا من ذلك سيشجع أعداءنا ويؤكد ظنهم بأن أمريكا ضعيفة، وهو يمكن أن يخلق فوضى في العراق قد تجتاح المنطقة برمتها، وسيكون بمثابة دعوة إلى العدو لكي يهاجم أمريكا ويهاجم أصدقائنا في أنحاء العالم.
وكالة أسوشيت بريس نقلت عن ديمقراطيين قولهم أنهم لن يتراجعوا عن مشروع القانون، مشيرين إلى تصريحات لقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس قال فيها إن الأمن في العراق يتطلب حلا سياسيا. نفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط ستلتقي الأسبوع المقبل في مصر على هامش المؤتمر الوزاري الدولي بشأن العراق المقرر عقده في شرم الشيخ. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أعلن في وقت سابق من اليوم أن المجموعة الرباعية التي تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا ستجتمع في أوائل أيار في مصر دون أن يحدد موعدا للاجتماع. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوزاري لبحث الملف العراقي في الثالث والرابع من أيار بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس. ولكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أكد أن اجتماع الرباعية في شرم الشيخ ليس مطروحا على جدول العمل. قال القائد الجديد للقوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الأدميرال ويليام فالون اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تريد نزاعا مع إيران، وهي تفضل الحوار لحل الخلاف مع طهران بشأن برنامجها النووي. وأعلن الأدميرال فالون في تصريح للصحفيين في الإمارات العربية إنه لا يريد التخطيط لهجوم ضد إيران، بل يريد أن يحاول إقناع الإيرانيين بإجراء حوار ذي معنى على حد وصفه. ودعا المسؤول العسكري الأمريكي طهران إلى التحادث مع دول الخليج بشأن المستقبل ودور إيران في المنطقة، معربا عن الأمل بأن يكون دورا بناء وليس دورا يزعزع الاستقرار بحسب تعبيره. حذرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الفصائل الفلسطينية من إنهاء الهدنة مع إسرائيل، وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت في وقت سابق من اليوم انتهاء التهدئة مع إسرائيل بعد مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين خلال الأيام الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن الطريق إلى فلسطين والدولة المستقلة يمر عبر المفاوضات للعنف بحسب تعبيره. قال شهود أن 4 مدنيين قتلوا اليوم الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو. ونقلت وكالة رويترز عن مواطن صومالي قرب المكان قوله أن السيارة انفجرت أثناء مرور شاحنتين تابعتين لقوات الجيش الأثيوبي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهلي هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. فمن القاهرة نتابع تقريرا عن نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مصر، ومن بغداد نتابع استطلاعا لأراء المواطنين حول نتائج الخطة الأمنية التي تطبق في بغداد. وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية ونتعرف على آخر التطورات في عالم الطب لكشف أسباب ارتفاع ضغط الدم. كما نتابع تقريرا عن استياء الصحفيين من قرار حجب افتتاحية جريدة الصباح العراقية، ونتابع برقيات التعازي التي قدمها قادة العالم بوفاة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، يرى المراقبون أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مصر في إطار زيارته إلى دول المنطقة قد حققت نجاحا في إيصال صورة واضحة لما يجري في العراق، وتمكن المالكي من انتزاع مواقف مصرية صريحة وواضحة إزاء ما يحدث في العراق. كما حصل المالكي على وعد من الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل للعراق وتعيين سفير مصري لدى بغداد. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
استقبل رئيس وزراء العراق السيد نور المالكي في ختام زيارته للقاهرة كتابا وصحفيين ومثقفين مصريين في لقاء مغلق. أعلن خلاله أن الرئيس المصري وعده ببحث إرسال سفير مصري جديد للعراق خلفا للراحل السفير إيهاب الشريف الذي استشهد بعد اختطافه في بغداد. وقبل هذا اللقاء كان المالكي قد التقى مع شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي. المالكي قال في حضور شيخ الأزهر:
والعراق ما يمر به ليس كما يقال عنه أنها فتنة محددة، وإنما هي فتنة عمياء تريد أن تمسخ هذا البلد، ونحن نقاوم عدة تيارات، نقاوم ما خلفه النظام السابق من عقلية ومن توجهات ومن تسطيح ومسخ للهوية، ونريد أن نعيد عملية بناء الهوية الإسلامية لهذا الشعب المعروف بتاريخه الإسلامي.
أما شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أكد على أن الخلاف عند العقلاء لا يؤدي إلى غل وإرهاب، فقد أبدى حرصه على تأكيد موقف الأزهر الذي لا يرى فارقا بين المذاهب والأعراق.
مسألة الطائفية هذه أنا لا أؤمن بها، لا فرق بين سني وشيعي وكردي وتركماني، لا فرق، قد نختلف في مسائل، لكن الخلاف عند العقلاء لا يؤدي إلى غل.
وفيما بدأت ملامح الصورة تكتمل بالنسبة للمؤتمرين الخاصين بالعراق مطلع الشهر القادم، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري الدكتور مصطفى الفقي الذي شارك في الاجتماعات الثنائية بين وفدي البلدين.
أبدو اعتزازهم بهذا الموقف المصري الذي يستضيف هذين المؤتمرين بلا تردد، ومصر أيضا تشعر بأن هذا هو واجبها القومي تجاه دولة عربية لها أهمية وقيمة ومكانة العراق.
وسائل الإعلام المصرية اهتمت بنشر تصريحات المالكي على نطاق واسع، خاصة تلك التي أكد خلالها على رفضه بناء سور الأعظمية.
أنا اعترضت على بناء هذا السور وسيتوقف بناءه، ولكن في الأساس هو ليس مقصود منه عملية عزل وإنما عملية حماية كتذكير إجرائي أمني، ولكن أنا قلت أخشى أن يكون هذا السور له منعكسات يذكرنا بأسوار أخرى نرفضها، لذلك طلبت بالأمس إيقافها وإيجاد بدائل في حماية المنطقة.
جديد زيارة الملكي في ختام أعمالها أن رئيس الوزراء العراقي أعرب عن اعتقاده بأن إيران ستشارك في مؤتمر دول جوار العراق والمؤتمر الدولي الخاص بالعراق في شرم الشيخ مطلع الشهر القادم، وفيما ترددت أنباء عن مقترحات بمشاركة قوات إسلامية ومصرية ضمن قوات للأمم المتحدة تحل محل القوات الدولية حال خروجها، نفى ذلك بشدة المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
نحن لا نقبل لأي قوات إسلامية أو غير إسلامية، عربية أو غير عربية، أن تأتي للعراق. هذا أمر يجب أن يوضح ويجب أن يعني يكون واضحا كوضوح الشمس. موضوع خروج القوات أو جدولة انسحاب القوات، هناك حكومة شرعية منتخبة في العراق هي من يقرر ذلك، ولا نسمح لأي طرف آخر أن يقرر عن العراقيين ما يريدونه. نعم العراقيون لديهم آراء وآراء محترمة، بعض الفرقاء السياسيين يريد جدول الانسحاب، الحكومة ترى أن في الوضع الحالي للعراق لا نستطيع أن نضع جدولا نلزم به أنفسنا ونلزم به الآخرين، هذا يشكل خطرا على العملية السياسية في العراق. نريد أولا أن نبني قواتنا الوطنية بجدول زمني بمواعيد زمنية اتفقنا بها مع القوات المتعددة وبالذات مع الأمريكان. عندما نصل إلى نقطة البناء للقوات وتسليحها وتدريبها وتأهيلها، عندما نشعر بأنها تأهلت، عند ذلك نستطيع الجلوس مع الفرقاء الآخرين لنجدول انسحابا منظما لا يؤذي العملية السياسية ولا يهدد أمن المواطن العراقي. نحن أدرى بما يهدد مواطننا العراقي، نحن نتشاور فيما بيننا. أما محاولة فرض أجندة على العراقيين على الحكومة العراقية من قبل أي مؤتمر كان، فأتصور العراق لا يقبل بها، هذا بكل صراحة وبوضوح وبعيدا عن أي ألفاظ دبلوماسية، حتى أكون واضحا أتكلم بهذه الصراحة.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ختام زيارته الأولى للقاهرة حقق توافقا مصريا وعربيا على دعم العراق حكومة وشعبا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، رغم الإجراءات الأمنية المتشددة والانتشار المكثف لدوريات الشرطة في بغداد ضمن خطة فرض القانون، إلا أن مواطنين أكدوا أن المخاوف الأمنية ما زالت تسيطر عليهم بسبب استمرار عمليات التفجير والخطف والقتل واستهداف أماكن مهمة في العاصمة، منتقدين الإجراءات الأمنية المرافقة للخطة الأمنية وعدم جدوى بناء الأسجة وجدران العازلة. سعد كامل نقل لنا تحفظات وانتقادات بعض المواطنين للخطة الأمنية.
كثرة الإجراءات الأمنية المرافقة لخطة فرض القانون والتي أخذت تتغير بتدابير جديدة مع توالي الأيام لم تمنع هاجس القلق والخوف من ملازمة الناس خلال تجوالهم بين المناطق والشوارع البغدادية. على الرغم من ذلك الانتشار الكثيف لقوات الجيش والشرطة وإقامة العديد من السيطرات ونقاط التفتيش،
كخطة أمنية احنا عموما ماكو واحد ما يقبل بيها،
لكن الحقيقة أنه ماكو أي تطور. أشود تجي المفخخات تصير أحسن مكان بالجسر، انضرب من مكان ينهم مو من مكان واحد، زين هاي شلون تتعلل؟ هذا حديد وشجون، يعني مو مسألة أنه هاي هي الشكل زينة. كأجراء أكثر ما موجود به هو دا يصير إعلامي. أدري خطأني، لكن إيش ما عندنا ينقتلون بوضح النهار هم
شلون خطة هاي أمنية؟
ويتحدث أبو خالد موظف في وزارة الثقافة عن خطة فرض القانون بأنها تتقدم بخطوات بطيئة مع حاجة الجيش للتدريب والتسليح المتطور،
لأنه القتل مستمر، الاختطاف مستمر، قطع الشوارع مستمر، الاختراق بعيد. راح أضرب لك مثلا أنه جسر الأحرار أول مرحة سيطر برأس الجسر منها وسيطر رأس الجسر منها، لكن بالوسطى يختطف المواطن. زين منين الجهد نزل به هليكوبتر هذا لو كانت خطة أمنية وكان هذا حريص على تطبيق الخطة الأمنية؟ فإذا تمشي الخطة كأنما عرجاء، الأمريكي يريد رأي والعراقي يريد رأي.
الإجراءات اللي رافقت الخطة الأمنية كيف تنظر لها أنت؟
الخطة الأمنية تتطبق بشيء واحد، إذا ما درب جيش وسلح سلاح قوي ومتنفذ وقيادات أمينة وعراقية تضبط الحدود العراقية وتمتلك طيران قوي يردع، عند ذلك ستكون خطة أمنية.
ويذهب محمود سلمان من سكنة حي المنصور في طرحه إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تتيح التعامل بقساوة مع الإرهاب.
أنا أفضل أنه تستمر المحاكم تصدر أحكامها وبقساوة ضد كل عناصر الإرهاب أيا كان اختلافهم، واحنا نعرف الارهابيين مو ناس سهلين، جايين منظمين ويمتلكون كل القدرات الماديه والمعنويه. مثلا هسه نفرض هذا السياج السوال الاعظميه، يعني ما ممكن فد قنبلتين ثلاثه افلش منها ومنها ومنها وافوت اطلع وطب واطلع. ليش ما افعل قانون المحاكم واصدار الاحكام، وخاصه الاحكام اللي تشمل أحكام الإعدام مثلا؟ نفرض
الحاجة إلى آلية ميدانية صحيحة، ذلك ما لفت إليه المدرس صباح عمران.
الجندي العراقي يحتاج إلى تدريب مكثف، إلى سلاح متطور، إلى أجهزة، إلى تقنية متطورة لغرض كشف المفخخات والإرهابيين، هذا ما يحتاج له. وإحنا لا ننسى يعني إحنا بلد محتل، والاحتلال ما يشوف عنده اهتمام يعني بالقوات المسلحة.
الآن السيطرات تحسها يعني مرتبة تؤدي وظيفتها على تموجه؟
الآن ضرب بالسيطرات يعني جندي يعني اعتبره مستهلك يعني بالوقت الحاضر، لأن مدى يؤدي الغرض المطلوب، يعني متجمعين مثلا ما ينتبهون للسيارات، هذا مو عملية مو صحيحة.
ويدعو أبو قيس من حي البياع إلى الجدية في تطبيق الإجراءات.
يجب أن يكون هناك جهاز استخباري قوي للدولة العراقية يستطيع أن يخترق الإرهاب والإرهابيين، هذا يعني وإن هو موجود لكن ضعيف ما يمتلك هاي الإمكانية، وهذا يشكل فد عيب على الدولة العراقية اللي تمتلك إمكانيات وخزينها من الموارد، يعني يجب أنه نأخذ هاي المسألة بنظر الاعتبار.
ومن بين تلك التحفظات والمآخذ على خطة فرض القانون، هناك من بدأ يتحدث عن الجدوى الأمنية للشروع ببناء أسيجة كونكريتية قد تحيط ببعض المناطق.
يعني إن شلون يكون عملية البناء ورئيس الوزراء ده يرفض هاي المسألة؟ يعني هذا تناقض، هذا عدم إمكانية اتخاذ القرار بشكل صحيح. هاي مر مرحلة جيدة هم فعلًا إنه راح تحقق هاي الأمن والأمان؟ أنا ما أعتقد. يجب أن يكون عندنا جيش نظامي يتمتع بكافة الأصناف اللي كان سابقًا عندنا بالجيش.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
نبدأ من المدى، وفيها المالكي يقول للصحيفة: مباحثاتنا في القاهرة إيجابية جدا. وأشارت الصحيفة إلى علمها بأن الجانب العراقي سعى إلى تأكيد حاجته للإفادة من التجربة المصرية في معالجة الإرهاب والحد منه، حيث اجتمع وزيرا داخلية البلدين لوضع برنامج للتعاون في هذا المجال، على أن يستكمل المشروع في اجتماع شرم الشيخ لدول جوار العراق. وفي ذات السياق قالت المدى في عنوان آخر لها: تعين ممثل جديد للجامعة العربية في بغداد، والقاهرة مستعدة لتأهيل المنظومة الكهربائية. ونكمل مع الصحيفة: انفجار 3 مفخخات قرب الرمادي يوقع 10 ضحايا، وانضمام 7 عشائر جديدة إلى مجلس صحوة الأنبار. هذا ونتحول إلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، لنقرأ فيها أن القوات الأمنية في البصرة أحبطت محاولة لإدخال 240 برميلا من حامض النتريك إلى البلاد، إذ قال المسؤول في وزارة النقل بالمحافظة ثامر الفتلاوي للصحيفة إن قوات الأمن في ميناء أم قصر ضبطت هذه الكمية من حامض النتريك بعد أن تم تفريغها من الباخرة مموهة داخل 3 حاويات، موضحا الفتلاوي أن الجهة الافتراضية لتسلم هذه الشحنة كانت لشخص يدعى ظاهر مزيد السامرائي، لم يتم التعرف عليه، وقد يكون اسما وهميا لا وجود له، وبحسب تصريح ثامر الفتلاوي لجريدة الصباح. لنكمل فيها أيضا: حزب الدعوة مع إعادة النظر بقانون اجتثاث البعث، الإرهابيون يفرضون الأتاوات على المواطنين ويصادرون ممتلكات الدولة في ديالة، مسؤولون التغيير الوزاري خلال 2 أسبوع والحقائب للأكفأ، والتيار الصدري ظهور السيد مقتدى الصدر مرهون بضرورة سياسية واجتماعية. من جانب آخر وتحت عنوان تظاهرة حاشدة في العظمية تندد بالجدار الأمني، والمالكي يستجيب لضغوط أهل بغداد بإيقاف تسوير مناطقهم، قالت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان إن ضغوطا إعلامية وسياسية وشعبية أحبطت محاولات عزل مناطق بغداد بجدران كونكريتية بإعلان رئيس الوزراء نور المالكي إيقاف العمل بتلك الخطة. وعرضت الصحيفة أيضا ما قاله الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم الموسوي من أن اعتراض المالكي ينصب على ارتفاع السياج، في إشارة منه إلى أنه لا تراجع عن بنائه الذي سيكون عبارة عن كتل كونكريتية لغلق المنافذ، في وقت رحب عدنان الدليمي رئيس تجمع العراق بقرار وقف بناء جدار عزل الأعظمية، وبحسب ما ورد في صحيفة الزمان. لنقرأ فيها أيضا ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العجيلي من أن الوزارة تواصل تنسيقها مع مجلس الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن توفير الحماية للجامعات، ومؤكدا الاتفاق على تسيير دوريات بالقرب من الجامعات، معربا عن أسفه في الوقت نفسه من وجود خروقات تحصل نتيجة عدم التزام الدوريات بأماكنها. وكشف العجيل عن خطة ستعتمد قريبا لمراقبة الوضع الأمني في الجامعات وقربها، تتمثل بنصب كاميرات مراقبة في محاولة لضبط الوضع الأمني وتسجيل ما يحدث قرب الجامعات، وعلى حد ما نشرته صحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أوجد علماء بريطانيون تفسيرا جديدا لارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى إيجاد طرق جديدة في معالجة هذا المرض الذي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يزداد بنسبة 80% في البلدان النامية على مدى السنوات العشر المقبلة. الزميل كفاح الحبيب لديه المزيد من التفاصيل.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال باحثون في جامعة بريستل البريطانية أن بروتينات من نوع جام 1 موجودة في الدماغ قد تكون مسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم، وأشاروا إلى أنهم يعتقدون أن هذا الارتفاع ما هو إلا مرض التهابي يصيب الأنسجة الوعائية الموجودة في الدماغ بدلا من القلب والكليتين والأوعية الدموية. دراسة نشرها هؤلاء الباحثون في العدد الأخير من نشرة طبية معنية بارتفاع ضغط الدم أوضحت أن بروتين جام 1 يقوم باحتجاز كريات الدم البيضاء، ما ينتج عنه التهاب وبالتالي احتباس لتدفق الدم، الأمر الذي يؤدي إلى حصول نقص في تجهيز الأكسجين إلى الدماغ الذي ينظم بالمقابل ضغط الدم في الجسم. هذا الاكتشاف من شأنه أن يساعد العلماء على تطوير أدوية جديدة لمعالجة مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يتطلب أدوية أكثر فاعلية من تلك الموجودة حاليا التي تقوم بتخفيض الضغط لكنها لا تلغي ارتفاع ضغط الدم في قرابة 60% من الحالات لدى الأشخاص الذين يتعاطون تلك الأدوية. جوليان باتن أحد أعضاء فريق البحث البريطاني الذي نشر الدراسة قال إن الخطوة اللاحقة ستتمثل في تطوير أدوية تقوم بتخفيض التهابات الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ. يشار إلى أن الأدوية التي تعالج مرض ارتفاع ضغط الدم بفاعلية يتوقع أن تجد لها أسواقا رائجة ومتنامية إلى حد كبير، وبخاصة إذا علمنا أن قرابة 26% من سكان العالم يعانون حاليا من هذا المرض، وأن هذه النسبة مرشحة للارتفاع، فمن المتوقع أن يصيب المرض واحدا بين كل 3 أشخاص في العشرينات من أعمارهم بحلول عام 2025. وفق ما ذكرته مقالة نشرت في مجلة The Lancet في كانون ثاني الماضي. في الوقت الحاضر يعد مرض ارتفاع ضغط الدم الأكثر شيوعا في أوساط الرجال في بلدان أمريكا اللاتينية وجزر البحر الكاريبي، وبين أوساط النساء في البلدان الاشتراكية السابقة في أوروبا. وينصح الأطباء الناس الذين يفكرون في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم بتناول الأطعمة قليلة الدهون والأملاح والقيام بتمارين رياضية على نحو منتظم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعين الأعزاء في كل مكان، ونعود إلى فقرة تقارير المراسلين. في بغداد أعرب عدد من الصحفيين عن استيائهم من القرار الذي صدر عن مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، والذي يقضي بوقف نشر افتتاحية جريدة الصباح العراقية، معربين عن استغرابهم أن يأتي قرار المنع من مجلس الأمناء ويلغى بقرار من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، متحدثين عن مخاوفهم من أن يكون قرار المنع بداية للحد من حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي في العراق. من ناحيته أوضح عضو مجلس الأمناء حميد المختار أن جريدة الصباح لم تتلزم بمعايير الحيادية والاستقلالية، وهذا ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار حجب المقالة الافتتاحية. ليلى أحمد لديها المزيد عن تفاصيل هذه القصة.
بدأت القصة عندما أصدر مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي قرارا يقضي بحجب افتتاحية جريدة الصباح التابعة للشبكة، والتي يقوم بكتابتها يوميا رئيس تحريرها فلاح المشعل. وانتهت القصة عندما أمر رئيس الوزراء نور المالكي بإعادة افتتاحية الصباح بعد أسبوعين من حجبها. وقد أثار قرار حجب افتتاحية الصباح هذا استياء لدى الصحفيين، وعدوه خطوة أولى باتجاه كبح الحريات. بل إن الصحفي محمد إسماعيل عبر عن احتجاجه لقرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بالقول:
أكو حكاية الأدونيس يقول مشكلتك دائما مو السلطان، مشكلتك زميلك المثقف الذي يشي بأسرارك إلى السلطان. اللي حصل الآن إنه هيئة الأمناء وقفت ضد زملائهم في جريدة الصباح، في حين الحكومة كانت أرحم من هيئة الأمناء، بحيث زميلك المثقف عندما يكون مصدر قرار ومصدر سلطة يقسو عليك، والآخر اللي ينبغي أن يكون هو سياسي وهو المتوجس منك أكثر من زميلك، وإذا به هو متفهمك أكثر، وزميلك هو الذي ينقطع الحوار بينك وبين زميلك، بينما أنت والسياسي تتحاوران. فعلينا أن نراجع نفسنا بدءا من هيئة الأمناء وانتهاءا بأبسط عامل في الإعلام العراقي.
مدير تحرير صحيفة الصباح فليح والدايمج ذاب يؤكد بأنهم كانوا يتوقعون إصدار مثل هذه القرارات من الحكومة وليس من مجلس الأمناء الذي يضم نخبة من المثقفين.
جاء القرار معكوسا بعض الشيء، كان من المفروض أن تكون هيئة الأمناء وهم نخبة من المثقفين والإعلاميين الممتازين أن يكونوا هم الحاجب بين الصحفيين والحكومة للمحافظة على استحقاقات الناس وعلى إصدار القوانين التي تضمن لهم حقوقهم في الأداء وفي الحرية.
مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي قدم مبررات لحجب افتتاحية الصباح، فالصحيفة ومثلها فضائية العراقية ومحطة الإذاعة يفترض أن تكون جميعها مستقلة ولا تروج للحكومة. ويشير عضو مجلس الأمناء حميد المختار في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر، يشير إلى أن الصباح لم تلتزم بهذه الاستقلالية، وإن المجلس سيلتقي قريبا برئيس الوزراء لتوضيح الأمر.
شبكة متهمة قسم يقولون هاي زي للحكومة، وهي يفترض أن يكون مستقلة ومدعومة من المال العام، فشلون يكون زي للحكومة وتبشر بمخططات الحكومة؟ احنا نريد نخلص الصباح من هاي المعضلة وهذا الاتهام. كانت مقالات سيد فلاح المشعال تتناغم، هذا شيء حلو يعني، بس احنا نريد نخلي المسألة واضحة أمام الناس والقراء أنه هناك جهاز إداري حر ومستقل ومدعوم من المال العام، يفترض أن يكون مستقل بدون تدخل لا من الحكومة ولا من أي مسؤول آخر. يعني فقط احنا ما كان جهدنا بس على الصباح، كان هذا هو قرار عام لكل القنوات الإعلامية اللي تتبع لشبكة الإعلام، لكن يبدو أن المسألة أخذت اتجاه آخر ووصلوا الرئيس الوزراء وتشكوا لك أنما هو في الظلم هذا أو في شيء، يبدو ما فهموا القرار الحقيقة. بعد ما يرجع سيد رئيس الوزراء راح نروح له ونقعد وياه ونتفاهم ونعرف يعني راسهم رجلينا مثل ما يقولون، علينا أن نفهم القرارات وعلى الآخر أن يفهم أيضا نحن قاعد نمشي على قرارات، مو قاعد نطلع الأشياء من جيبنا قاعد نشتغل بها.
ويذكر أن مجلس الأمناء قد استند في قراره هذا على الأمر 66 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والذي ينص على ضرورة استقلال شبكة الإعلام العراقي. من ناحيته أكد مدير تحرير صحيفة الصباح فليح والدايم جذاب بأنه وبقرار المجلس هذا توضح ما على صحيفة الصباح القيام به من واجبات.
نحن في هذا التبادل في هذا الخضم يعني اكتشفنا ما ينبغي علينا أن نعمله. أعتقد أن الطرفين كانا محقان وأن الطرفين لم يكونا مخطئين، لكننا في النهاية نستطيع أن نفرز ما هو الواجب اللازمي علينا أن نعمله في جريدة الصباح.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يواصل قادة العالم تقديم التعازي بوفاة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو في سياق التقرير التالي الذي يتضمن حوارا مع خبيرين روسيين حول السياسات التي انتهجها يلتسن إزاء القضية العراقية عندما كان يشغل منصب الرئيس في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
قدم عدد كبير من أبرز الساسة في روسيا وغيرها من دول العالم تعازيهم بمناسبة وفاة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن. وقد صرح الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بأن يلتسن كان زعيما مسؤولا وشجاعا. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن يلتسن كان شخصية تاريخية. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فقد وصفه بأنه إنسان بارز لعب دورا حيويا في زمن حاسم. وفي سياق ذي صلة اتصلنا هاتفيا بمحللين روسيين وسألناهما عن رأيهما في تأثير حقبة يلتسن على القضية العراقية نظرا لما كانت موسكو ولا تزال تبذل من جهود من أجل إيجاد حل للقضية العراقية. البروفيسور غريغوري كوساتش يقول:
من المعروف أن فترة الرئيس الراحل كانت فترة عندما كانت العلاقات بين روسيا الاتحادية والعراق تتطور في ضوء العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. فالسياسة الروسية أنذاك تجاه العراق كانت تتصف بازدواجية واضحة. من جهة روسيا الاتحادية كانت تحاول رسميا أن تلتزم بتلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، ولكن من جهة أخرى ففي إطار برنامج البترول مقابل الغذاء كانت الشركات الروسية العديدة وكذلك القوى السياسية المختلفة الواقفة وراء تلك الشركات البترولية بدون شك في روسيا آنذاك تحاول ابتزاز الأوضاع والاستفادة منها وجني الأرباح الطائلة في هذا المجال بما فيه غسل الأموال.
كان هذا هو رأي البروفيسور غريغوري كوساتش. وإليكم الآن ما قالته الدكتورة إلينا سوبونينا.
علينا أن نعترف أنه في عهد يلتسن العلاقات الروسية العربية تدهورت، وهذه العلاقات التي كانت وطيدة في أيام الاتحاد السوفيتي قد تدمرت. يمكن سبب أساسي لهذا ليست شخصية يلتسن ولكن مشاكل موجودة في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أما بالنسبة للعراق فموقف روسيا في عهد يلتسن كان متذبذب. من ناحية روسيا أيدت جهود أمريكية تجاه وضع العقوبات الدولية ضد العراق، ولكن من ناحية تانية مصالح روسيا كانت تتطلب وجود اقتصادي روسي في العراق، ورجال الأعمال الروس في عهد يلتسن كانوا يعملون في هذا البلد بنجاح.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع معا إلى الغناء العراقي الأصيل والمقامات العراقية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع.
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن التطور التقني المذهل وأثره في تسهيل المواصلات واجتذاب الناس من الريف إلى المدن والتقريب بين طرق الحياة في مختلف المجتمعات أثر شيئا فشيئا على فرادة التراث الشعبي والعديد من مقوماته في مختلف البلدان، إلا أن الثروة التراثية الهائلة في العراق وحرص الأجيال بما في ذلك الأجيال الشابة ليس فقط على الحفاظ على هذه الثروة بل العمل على صيانتها وتطويرها، فما شاء الله نشأت الفرق الفنية العريقة وخاصة في مجال المقام عزفا وقراءة، وبيت المقام العراقي كان دائما وفي أحلك الظروف البيت العامر لهذا التراث والينبوع الصافي الذي قدم العشرات بل المئات من الفنانين الصاعدين.
أما مقامات الموالي الزهيري فهي مقام البهرزاوي الإبراهيمي الجبوري المحمودي الناري المقابل والمسجين والعربون عرب والشرقي أصفهان شرقي رصد والراشدي والحكيمي والقلقلي والمخالف والمدني والحليلاوي والباجلان والقطر والشرقي دوقا شرقي بيات والحجاز كاركورد والحديدي. هذا ما شرحه الأستاذ المقرئ الحاج هاشم محمد رجب الذي عينته الحكومة العراقية لتدريس المقامات العراقية في معهد الفنون. وقبل أن ننتقل للحديث عن فصول المقامات علينا أن نتحدث عن الموالي الزهيري. ينسب مقام الزهيري إلى ملا شادر الزهيري، وهو من الشعر العامي، يتألف من 7 أشطر. أما وزنه فهو كما الموالي البغدادي من بحر البسيط، والأشطر الثلاثة الأولى والشطر السابع تنتهي بكلمة واحدة تتحد جميعها لفظيا ولكنها تختلف في معانيها. أما الأشطر الباقية وهي الرابع والخامس والسادس، هذه الأشطر تنتهي أيضا بكلمة واحدة متحدة في اللفظ وتختلف في المعنى.
أمرك وطاعت
حق وطاعة اهتدان جيك دان جيك دان جيك دان جيك ابعدك
زلنا في أجواء الربيع حيث الزهور والرياحين والمياه العذبة كما هذا اللحن لأحبائنا في الشمال.
Kani urubara, kani urubara,
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.